بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وفي سائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وهذا هو اللقاء 32. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذا الحديث المبارك، حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وسأله عن أشراطها وعلاماتها، وأجاب النبي عليه الصلاة والتسليم على تلك المسائل. بينا منزلة هذا الحديث وعلمنا أنه يعد أم السنة لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات بل وصفات، سواء كانت خلقية أو خلقية، لتفصل ما أجمله حديث جبريل. كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فكذلك حديث جبريل أم السنة. تكلمنا عن تخريج هذا الحديث في كتب أهل السنة، ترجمنا لراوي الحديث الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه، ذكرنا ألفاظ وغريب الحديث، ثم بدأنا نقف أمام جملة من الفوائد المستخرجة من هذا الحديث المبارك، وما زلنا مع تلك الفوائد. نحن حتى الآن ما بدأنا في شرح الحديث، يعني هذه كلها مقدمات في رحاب شرحنا لحديث جبريل، فما زلنا مع فوائد إيمانية مستخرجة من حديث جبريل. وكان من آخر تلك الفوائد الفائدة رقم 15، والتي كانت بعنوان الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة وترك السؤال عما لا فائدة فيه. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام هذه الفائدة الإيمانية وقفة فيها تفصيل، وخاصة أن السؤال من أعظم الوسائل التربوية في تحصيل العلم الشرعي، ونحن في أمس الحاجة في واقعنا الذي نعيش إلى الاهتمام بتحصيل العلم الشرعي، لأنه يعصم من الزلل، خاصة في زمن كثرت فيه مضلات الفتن، ثوابت تهدم وقيم تطمس، فلا بد للمسلم من حصن حصين يأوي إليه حتى ينجو من مضلات الفتن. فكلكم يعلم أن للقلب مرضين، الأول مرض الشبهة، وهذا يؤدي للبدعة، يؤدي للشرك، يؤدي للكفر، يؤدي للإلحاد، ومرض الشهوة يؤدي للوقوع في المعاصي والذنوب والمنكرات. وعلاج المرض الأول في العلم الشرعي، علاج المرض الأول هو مرض الشبهة في تحصيل العلم، لأنك بالعلم الشرعي تستطيع الرد على كافة الشبهات وتنجو من الوقوع فيها. علاج المرض الثاني هو علاج التقوى، فمن عرف ربه من خلال العلم الشرعي وعلم صفاته وأفعاله تحققت عنده الخشية من الله رب العالمين والتعظيم، وبالتقوى يبتعد عن مرض الشهوة فلا يقع في معصية، وإن وقع عاد سريعا تائبا ندما مستغفرا فقبله الله عز وجل. يبقى أنت محتاج لعلم شرعي يحفظك من الشبهة، محتاج لصبر يمنعك من الشهوة، للتقوى، لأن التقوى صبر، إنك تصبر عن المعصية وتبتعد عنها. من أجل ذلك وقفنا أمام قضية السؤال، وذكرت لكم أنني صنفت رسالة بعنوان السؤال في الإسلام، ضوابط وأحكام، وكان موضوع هذه الرسالة كان مؤتمر في مدينة بون منذ عام تقريبا، وأنا قد اعتدت دائما أبدا في بالنسبة للمؤتمرات أو المحاضرات أو اللقاءات أن أعد دائما أبدا لكل كلمة أقوله، ودي تربية لطلاب العلم. طالب العلم لابد دائما أبدا أن يعد نفسه، ما فيش حاجة كده روح واتكلم وخلاص، ما ينفع. طالب العلم أبدا، طالب العلم دائما يهتم، لأن في ذلك احترام لعقول المستمعين، احترام لعقل من يسمعك، احترام لأوقات الناس فلا تضيعها. فطالب العلم يا إخوة لابد دائما أبدا أن يعد لكل كلمة يقولها. لماذا؟ الكلمة أمانة، كلمة أمانة. فقد أعددت هذه الرسالة وشرحنا بعضها في المؤتمر في مدينة بون منذ عام، فكان من المناسب أن نفصل في هذا الباب معكم لأهمية الأمر. فبدأنا نقف أمام أهمية السؤال كوسيلة لتحصيل العلم الشرعي، وبدأنا نتعرف على أنواع السؤال في الدرس الماضي بعد ما تكلمنا عن فرض العين وفرض الكفاية والمندوب. بدأنا ننتقل لحكم السؤال، وعلمنا أن منه السؤال الواجب كفروض العين والسؤال عن العبادات، كما أن منه المندوب والسؤال عن فضائل الأعمال والبر، كما أن منه الحرام ومنه المكروه. وبينا السؤال الحرام الذي يأثم صاحبه ويتوعد بالعقوبة، والمكروه الذي إن تركه يثاب وإن فعله فلا حرج. في هذا اللقاء هنبدأ قضية التفصيل بقى في السؤال المذموم اللي هو بين الحرمة وبين الكراهة، ونشوف ماذا قال العلماء في هذا الباب الهام حتى نكون على بينة من أمرنا ونعلم أن السؤال علم، لأن بعض الناس يتهاون في هذا الباب نقول مثلا اللي عنده سؤال كله عايز يسأل وخلاص، لا، قبل أن تسأل لابد أن تتعلم كيف تسأل وعن ماذا تسأل، لأن السؤال عبادة، ده علم، فلابد أن تكون على علم بأحكامه، تعرف إيه السؤال الذي لا يسأل وإيه السؤال اللي يمتنع عليك أن أنت تتكلم فيه، وهكذا. فتعالوا نرى أقوال العلماء وتفصيلات العلماء في قضية السؤال المذموم الذي يدور بين التحريم وبين الكراهة، ونبدأ ناخذ أول موضع من تلك المواضع التي عددها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وأوصلها إلى 10 أنواع من الأسئلة الممنوعة. إن عندنا 10 أسئلة يمنع السؤال فيها تدور بين الحرمة وبين الكراهة. تعالوا نقف أمام تلك المواضع الـ10 وهي تدور بين الحرمة وبين الكراهة، ونأخذ أول موضع كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: السؤال عما لا ينفع في الدين. السؤال عما لا ينفع في الدين. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال. شوف، وكما ذكرت لكم كثيرا أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، يؤخذ من تراجمه عنوان الباب ده فقه الإمام. فقال: باب ما يكره من كثرة السؤال. ما يكره من إيش؟ من كثرة السؤال. وساق الحديث برقم 6777 من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما اللي احنا بنعيشها الآن، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. فتح باب السؤال: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء. شوف الأدب، أدب الصحابة. النبي ذكرهم بالساعة وعلامات الساعة والأمور العظام. طب اسألوني بقى الآن. بدأوا في البكاء، يبقى الأمر خطير بقى. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس، فقام إليه رجل. شوف أدب الصحابة، ما قالش اسم الرجل، لأن في أمور واجب فيها الستر، واجب فيها الستر، ولا يفقه هذا إلا طالب علم صاحب خلق وأدب وعنده ورع وعنده تقوى لله عز وجل. فطالب العلم يحب الستر ويأبى الفضيحة. انظر إلى أنس رضي الله عن أنس، ده خادم النبي يا إخوة، ده تربى في بيت النبي وخدم رسول الله 10 سنين، فنهل من أدب النبي وخلق النبي وعلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. الله أكبر، الله أكبر. علمتم لماذا لم يذكر أنس اسمه؟ سترا عليه. ده المنهج يا إخوة، نستر ولا نفضح. نعيش زمن مضلات الفتن، أصبح كثير ممن يدعون طلب العلم يسعون للبحث عن الزلات من أجل الإسقاط والفضيحة، وقل أن ينشغلوا بطلب العلم الشرعي وتعليم الناس الخير. أوقات يضيعونها في قيل وقال، في غيبة ونميمة ونقل الكلام وإسقاط العالم الفلاني وإسقاط الداعية الفلاني والبحث عن زلة طالب العلم الفلاني، ده شغله الشاغل. مسكين، ده مش شغلك أنت يا مسكين، ده شغل العالم الراسخ. والعالم الراسخ لا يبحث عنه، لكن إن أخبر به وسئل عنه أجاب حرصا على المنهج. مش هو اللي بيبحث، مش يوكل الطلاب يبحثوا عن الأخطاء لأبو كريم ولمحمد وماجد. شوفوا لنا ده بيقول إيه، هاتوا لنا، نقبوا لنا في الكتب. ده مش منهج أهل العلم يا إخوة، ده مش منهج، ده منهج أهل الأهواء، من من مش منهج أهل العلم. أنا كنت أقرأ فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يا إخوة العلماء الكبار، يجب أن نقرأ كثيرا له. ونقلت الفتوى لعلها تفيد، سأقرأه عليكم لنرى أدب العلماء، إن ده مقام الأدب الآن، ده مقام الأدب عشان الشباب يتعلم ويعرف إن أي منهج يخالف ده يبقى منهج بدعي صاحب هوى، لأنه خالف النصوص وخالف المنهج. طبعا الشيخ ابن باز لا يختلف عليه اثنان في علمه وورعه وتقواه وأدبه رحمه الله تعالى. فكنت بقرأ له فتوى تتعلق بحكم الحلف بغير الله، لعلي أجد. نعم، لا تتعجلوا ستأتي إن شاء الله، لأني نعم ها هي. سئل الشيخ، والفتوى موجودة على موقع الشيخ، يعني ادخل كده موقع الشيخ رحمه الله بعنوان حكم الحلف بغير الله. سين، هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك، في قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، زي ابن عبد البر نقل الإجماع في هذا على التحريم. وقد روي خلاف شاذ، خلي بالك، في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له، بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، خرجه أبو داود والنسائي. الشاهد بقى في الكلام اللي جاي، وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر ابن عبد البر رضي الله عنه. وقد أطلق، اسمع معي، وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة، يقول لك في بعض أهل العلم قالوا إن الحلف بغير الله مكروه، قالوا إيش؟ مكروه. تعالوا لنرى أدب الشيخ وحسن ظنه بهم رغم أن النصوص متدافرة على التحريم. ماذا قال الشيخ؟ طبعا لو الأولاد بتوع اليمين دول هيتباحوا ويمزقوا ويشهروا. انظر إلى أدب الشيخ. أولا لم يسمي من قال بالكراهة، إن هذا ليس موضوع، ليس موضوعنا. قال فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملا بالنصوص وإحسانا للظن بأهل العلم. هذه الجملة تكتب بماء العين، هذا هو العلم. كما قال عمر الفاروق إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه، مندوحة في الخير فاحملها عليه. كنت بشرح للإخوة في مكان آخر في قضية تعريف الواجب، تعريف الواجب، فقلت أن تعريف الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. ما تقولش معاقب، لأن معاقب ده منهج الخوارج، معاقب ده منهج المعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يكفرون بالذنب، والخلاف بينهما لفظي فقط. الخوارج كانوا أصدق من المعتزلة في معتقدهم الباطل، قالوا مرتكب الكبيرة كافر خلاص في الدنيا خرجوا على طول، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا لا، مرتكب الكبيرة مش كافر، أمال إيه؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، هو مؤمن لا مش مؤمن، طب كافر لا مش كافر، طب أمال إيه؟ قالوا في النص، ماشي يعني نسميه فاسق، آه نسميه فاسق، وده معنى منزلة بين المنزلتين. طب يا جماعة حكمه إيه في الآخرة عندكم؟ قالوا مخلد في النار. ازاي بقى مخلد في النار؟ يعني كفرته ولا ايه؟ لا يخلص من الا كافر. فعشان كده بقول لك الخوارج كالمعتزله في هذا الباب، والخلاف الدائر بينهم في الدنيا لفظي فقط، يعني كده اسمه يعني التنطع يعني. فما نقولش ان تارك الواجب معاقب، ليه؟ لان لو قلت معاقب يبقى انا كفرت بالكبيره، يبقى انا كفرت بايه؟ بالكبيره، لأن تارك الواجب مرتكب لكبيرة، مرتكب لإيش؟ فلو قلت إنه معاقب وحققت عليه العقوبة تبقى مشكلة، ما أدراك، ربما لا يعاقب. إيه عم الشيخ إزاي ما تلخبطناش بقى؟ يا ابني أنا مش بلخبطك، أنا بصحح منهجك، أنا بقوم ما عندك، فانتبه. يعني عم الشيخ ممكن الإنسان يرتكب كبائر ولا يعاقب، أو الله يرتكب كبائر ولا يعاقب؟ لا 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 لا، دي كتيرة دي بقى علينا. لا مش كتيرة ولا حاجة، هي محتاجة تأمل وفهم. واحد ارتكب الكبائر ثم من الله عليه بتوبة نصوح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه واحد. يبقى التوبة النصوح مانعة من تطبيق العقوبة في الآخرة خلاص. خالد بن الوليد، بنقول سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، صح؟ كان مشركا محاربا للنبي وللإسلام، وهو السبب في سلب النصر من المسلمين يوم أحد، وهو السبب في كسر رباعية النبي ودخول المغفر في وجنة النبي وسقوط النبي في الحفرة، صح؟ بل والنبي دعا على بعضهم بأسمائهم بعد أحد كسهيل بن عمرو وأبي سفيان بن حرب رضي الله عن الجميع. ها دخل الإسلام ولا لا؟ وأصبح خالد سيفا من سيوف الله سله على أعداء الله ولا لا؟ ونو سيدنا خالد رضي الله عنه أرضاه. هل هناك أعظم من حرب الإسلام وحرب نبي الإسلام؟ الإجابة لا. طيب بنقول سيدنا إيش؟ خالد ليه؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. أبو سفيان بن حرب كان زعيم المشركين يوم أحد وفي كل المعارك حتى عام الفتح. بنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب يوم حنين فقد عينه دفاعا عن رسول الله قبل بلاء حسن رضي الله عنه. سهيل بن عمرو كان خطيب العرب وهو الذي فاوض النبي يوم الحديبية، ولما النبي كتب كده هذا ما عقد عليه محمد رسول الله قال له مهلا امحو رسول الله، فلو كنا نعلم أنك رسول لاتبعناك. النبي قال لي امحو يا علي. سهيل بن عمرو هذا دخل الإسلام من سيدنا سهيل بن عمرو، لأن الإسلام يجب إيه؟ ما قبله، فده مانع. الصحابة لما دخل الإسلام بيقول للنبي يعني أنا دخلت الإسلام، قال غفر الله لك، قال صلب غدراتي وفجراتي، إذا أنا عندي بلاوي قد كده ذنوب، قال وغدراتك وفجراتك، الإسلام يجب ما قبله، وكذلك التوبة تجب ما قبله. فما نقولش اللي ترك الواجب معاقب، نقول متوعد بالعقوبة، يعني إذا لم يكن له مانع يمنع تطبيق العقوبة في الآخرة قد يعاقب، لأنه في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء إيش عفا. أنا ما أقولش معاقب، أنا أقول متوعد بالعقوبة. طيب إيه كمان ممكن يكون عنده حسنات ماحية؟ وده العدل. كثير من الشباب اليوم ما عندهمش هذا الإنصاف والعدل، لا يزنون الحسنات مع السيئات، بل إن رأى لك سيئة واحدة طمس كل ما عندك من حسنات ولا يلتفت لحسناتك أبدا ولا يوازن، بل منهجهم البدعي يرفض الموازنات، يرفض الموازنة بين الحسنات والسيئات، مع أن شيخ الإسلام يقرر أن هذا من أصول المنهج، الموازنة بين الحسنات والسيئات. الله جل جلاله له ميزان يزن به الأعمال والحسنات والسيئات، شو ده العدل يا ابني؟ ده العدل. إذا كانت سيئاتك قليلة وحسناتك كثيرة نقول سيئاتك تذوب في بحر حسناتك، وده منهج أهل السنة المستمد من الكتاب والسنة في فهم الصحابة. احفظ معي، مش بفهم أصحاب العلل والأمراض النفسية مرضى القلوب اللي عندهم لوسة في التماس الكمال في الناس ولن يجدوه، لأن الكمال لله وحده، البشر يصيب ويخطئ. فلو أن كل إنسان بحث عن عالم بلا زلة عاش بلا عالم، ولو بحثت عن أخ بلا عيب عشت بلا إخوة، لازم تجد عيب في أخيك. فنقول كما قال أبو الدرداء أبغض عمله السيء لكنه أخي في الله لا أتركه للشيطان أبدا. ده منهج، منهج يقول لك أهل البدع، احنا بنتكلمش عن أهل البدع، احنا بنتكلم عن أهل السنة الآن. أهل البدع لهم منهج آخر، ودي معظم النصوص اللي وردت عن السلف الصالح في الشدة عليهم كانت في مين؟ في غلات الروافض، في غلات الخوارج، في غلات المرجئة، في الجهمية، مش في علماء السنة اللي بيخطئوا. احفظ معي، ما هو الخلل جالهم منين؟ من التنزيل، من التنزيل. يجيب لك مثلا قول الإمام أحمد، القول صحيح بس أحمد قالوا في مين؟ قالوا في مين أحمد؟ قيلت تلك الأقوال في غلات أهل البدع، مش في علماء السنة اللي بيخطئوا، ولا طلاب العلم اللي بيدعوا للتوحيد والسنة وحريصين على ذلك. فمشكلتهم بقى الجهل، هنعمل ايه؟ نصبر، نصبر، نقول لك امضي ولا تلتفت، وسيأتي اليوم الذي يكشف لك خلل ذلك المنهج، لأنه منهج يهدم ثوابتنا ويهدم رموزنا ويهدم علماءنا وطلاب العلم فينا، حتى لا يبقى لنا عالم واحد نأخذ عنه إلا عالمه، وكأن عالمهم نبي لا يخطئ أبدا. نعم. المهم، فنقول لك في عندنا إنصاف في موازنة بين الحسنات وبين السيئات، فربما يكون عنده حسنات أكثر من سيئاته فينجو. ثالثا، ربما يكون عنده ابتلاءات مكفرة. كلكم يعلم أن الابتلاءات وكثرة الابتلاءات تغفر الذنوب وترفع الدرجات وإلى آخره. رابعا، ربما ينال الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. في أهل إيه؟ الكبائر. يا عم الشيخ دي الأخطاء العارضة، نعم ولا احنا دي أخطاء عارضة، أخطاء المنهج ليها سبيل آخر. أخطاء المنهج في اللي أصله البدعة والداعي للبدعة، مش اللي أصله السنة وزل. لما تيجي تشتد بقى حقا اشتد على هؤلاء اللي هم الأصل فيهم إيه؟ البدعة واتباع الهوى وهدم السنن والثوابت وهدم الإسلام. ده اللي محتاج منك الشدة دي، وللأسف مش موجودة عندك ضده. أوالله ما شفناش من مثلا الشدة دي على عدنان إبراهيم اللي بيهدم ثوابت وأصول الإسلام والأصل في البدعة، ما شفناهاش منهم. لكن تشوفها على مين؟ على الشيخ أبو إسحاق الحويني مثلا المحدث صاحب عقيدة التوحيد الداعي للسنة والحريص على السنة. لازم نهدمه، لازم نسقطه، لازم نبغض الناس فيه عشان محدش ياخد عنه العلم. والدكتور عدنان إبراهيم شغال يطعن في الصحابة، يطعن في القرآن، يطعن في أمة المؤمنين، يطعن في السنة. إيه ده؟ ما شفناش حد مبراله كده يعني وقال زي بيقولوا في المشايخ أهل السنة الضال المضل يا حركوس. ما شفناش الكلام ده يعني عن الجماعة دول. ليه؟ مش تسأل نفسك ليه؟ ليه؟ لأن الهدف مش أهل البدعة، افهم بقى، الهدف أهل السنة، لازم نسقطهم. وسنظل نذب عن أهل السنة حتى نموت، لأن نبينا علمنا أن من ذب عن عرض أخيه غيبة حرم الله جسده على النار. فأسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين، ممن يذبون الغيبة عن إخوانهم. فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة. ما شفناش مثلا اللي بيشوف إسلام البحيري ده اللي جاي يهدم الإسلام وثوابت الإسلام، يهدم الصحابة ويهدم المنهج، ويقول كده بالنص عن الفقهاء الأربعة دول الإرهابيين، عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ما شفناش مثلا حد مبارى الميزو اللي بيقول لك عن كتاب صحيح البخاري ده مسخرة، مسخرة، اللي الواحد بيقول له ده مفخرة للأمة، يقول له ده مسخرة على صحيح البخاري على السنة. ما شفناش حد مبارى هؤلاء وأسقطهم واتكلم عنهم. لا لا لا، تبقى مصيبة لو بيعتبرهم ولاة أمر، كمان تبقى مصيبة سودة، تبقى مصيبة إيه سودة. إنما محمد حسان لازم نذبحه. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لم يسلم من شرهم، أسقطوه وبدعوه. اليوم بيبدعوا الشيخ عبد المحسن عباد محدث المدينة، محدث مدينة رسول الله اللي هم كانوا طلاب تحت حذائه في الجامعة الإسلامية. مصيبة خطيرة جدا يا إخوة، خلل، خلل جسيم في المنهج. أنت فاهم يا ابني؟ مصطفى الراشد اللي بيقول لك الخمر مش حرام، بيقول لك مش حاجة اسمها حج البيت الله الحرام، ده كلام، ده الحج الجبل الطور في سيناء. وعمر خالد اللي بيقول لك ان الاسلام تجربة بشرية يعني، والنبي عرضة للفشل والله. الله 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 الله، شفناش حد بيتكلم يعني عنده. ولا معز وغيره وغيره، ايه دول؟ دول اللي محدش بيتكلم عن دول ليه؟ ولا خالد الجندي والشله اياها دي المطمطمه اللي عماله تهدم ثوابت الاسلام، ولا ابراهيم عيسى ابو حملات اللي عمال يهدم الاسلام ليل نهار ويطعن في السنه، دول محدش بيتكلم عنهم ليه؟ انت فهمت حاجه يا ابني؟
مش دول أهل البدع، هم دول أصول البدع ورؤوس البدع، ومعظمهم إما متنصر متستر وإما رافدي متشيع متستر. خلاص، إنما الدنيا تقوم ولا تقعد على علماء السنة، إن زل منهم عالم أو أخطأ منهم طالب. وحرب حرب يا إخوة، عداء 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 وبغض وكره غريب يا رجل. ده أنت أحيانا محتاج تشتري منهم البسمة. ليه الإسلام جعلها في ديننا عبادة؟ لا أصل أنت مبتدع، هبتسم لك إزاي؟ لازم أقتلك. نقول لك عند الله تجتمع الخصوم، هتضيع عمركم في قيل وقال وسب ولعن وطعن وتجريح، وفاتكم تحصيل القرآن بفهم، فاتكم تحصيل السنة بعلم، فاتكم تعليم الناس الخير، فاتكم مجالس كلها ذكر لله وانشراح. نرجع لموضوعنا بقى. يبقى بنقول صاحب الواجب اللي ترك الواجب يأثم ويتوعد بالعقوبة. ثم ذكرت لهم قولة صاحب المنقذة أو صاحب الورقات عفوا في تعريف الواجب، فمن ضمن تعريفه قال كده أن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فقلت لهم بقى الأدب تحمل مثل هذه الكلمات بحسن ظن في العالم من أهل السنة على مندوحة الخير، أي ويعاقب إن لم توجد أو يوجد مانع يمنع تطبيق العقوبة، لأنه ده المنهج بتاع أهل السنة، وده حسن ظن بالعالم إن كان من أهل السنة. إن الكلمة ظاهرها الخلل نحملها على إيه؟ على الخير، كما قال الشيخ رحمه الله، نحسن الظن بالشيخ أنه يقصد ويعاقب تارك الواجب إذا لم يوجد له مانع يمنع من تطبيق إيه؟ العقوبة، كما ذكرت لك. شيخ مثلا زل نحسن به الظن، ربما عنده شبهة نزلها وهنقول الخطأ خطأ ونصوبه بالدليل، لكن نحفظ قدر العالم، نحفظ قدر العالم يا إخوة. ده أدب مهم قوي لازم نتعلمه ولازم نخلي بالنا قوي من ده. فأهل البدع حقا تفتح لهم القنوات ويهدمون الثوابت، ولا يقف لهم طالب علم من هؤلاء، إنما يقفون لمن؟ إن إذا الدكتور محمد الرجل الطيب البسيط ده اللي بيسد ثغر المسلمين وقف على المنبر عشان يعلمنا التوحيد، إن خالف مخالفة مبتدع على طول، على طول مبتدع على طول. أسقطته يا ابني، طب يا ابني نصحته، ممكن أنت اللي مخطئ. العجيب يا إخوة أن عندهم قواعد بدعية غريبة جدا، يقول لك من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. طب مين هو المبتدع أصلا؟ هل أن أنت رأيت أن فلان مبتدع يعني يبقى لازم أنا أبدعه؟ ممكن أنت أخطأت، ممكن عندك حسد أو حقد، لا أدري. وخلي بالك مرض الحسد عند الفقهاء أشد. أو والله يا إخوة ده مرض دفين في النفس، إما يكون إنسان له قبول عند الناس وله حب عند عوام الناس تجد غيره يجد في نفسه فيحمل هذا الوجد على الإسقاط، ودي مصيبة. الإمام الذهلي إمام المحدثين في بخارى، ها إمام الأئمة في زمانه، وجد على الإمام البخاري وأراد أن يسقطه. نعم، وبينهم كان بينهم ما بينهم من فتنة، فده موجود. فمعنى إن فلان مثلا جرى عالما كبير نحن نجرحه، نقول لك لا، يمكن أخطأ، يمكن حسد، يمكن كذا. فدي قواعد بدعية اللي بيأصلوها هذه. أنت ملاحظ أنا بتكلم كثيرا في هذا الباب صح؟ ليه؟ لخطورته، لأعصمك من الزلل، أخاف عليك من هذا الباب الخطير، لأن هذا الباب يذهب الدين والعياذ بالله رب العالمين، يضيع، تضيع عمرك ولم تحصل الخير، فاحذر هذا. رضي الله عن ابن عمر، كنت لسه بقول لابني وإحنا في الطريق، بقول ابن عمر دخل عليه مادح يقول يا خير الناس أو يا ابن خير الناس. مين ده يا جماعة؟ ده عبد الله بن عمر صحابي جليل، أبوه الخليفة الثاني للمسلمين أمير المؤمنين، وهو فقيه الصحابة وأشد الناس تمسكا بالسنة، يبقى خير الناس ولا من خير الناس؟ لكن انظر إلى ورعهم. قال: ماذا تقول؟ لست خير الناس، ولست ابن خير الناس، بل أنا عبد من عباد الله يرجو رحمة الله. لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. في مقال لي بالعنوان ده ارجعوا له على الفيسبوك، ذكرت فيه هدي السلف في كراهة المدح وحب الدعاء. الآن يا إخوة، كثير من هؤلاء يصفه أتباعه إمام الأئمة وأوحد عصره وإمام كذا، ما رأينا منهم إنكارا على هؤلاء أو زجرا أو توبيخا حتى يعودوا بهم إلى الجدة والصواب. لا، هو عايز ده، يبقى هو إمام الأئمة الأوحد، أوحد عصره في كذا. مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، هداكم الله؟ هذه فتنة، وهذا ذبح للعالم بسكين بارد، وواجب على العالم أن يزجر هؤلاء الأتباع ويأخذ على أيديهم حتى يعودوا إلى الصواب. إنما كثير منهم يفرح بذلك على بقى مخالفيهم. أقبح الألفاظ وأرذل الكلمات والبذاء والجفاء، مع أن ابن مسعود يقول كما صح عنه: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعام ولا الفاحش ولا البذيء، ده المؤمن، ليس من هؤلاء. تسمع ألفاظا يا إخوة عجيبة جدا، ربنا يعافينا وإياكم، قولوا أمين. ربنا يسلم ألسنتنا وقلوبنا يا إخوة الله، لأن احنا في زمن حقيقة المسلم على خطر عظيم، إن لم يلزم غرز العلماء وإن لم يحصل العلم الشرعي اللي يعصمه من الزلل في هذا الباب الخطير. فقلنا نحمل قول العالم على المحمل الطيب، لعله يقصد أن تارك الواجب معاقب إلا إن لم توجد له أو يوجد له ما يمنع تطبيق العقوبة في الآخرة، وهكذا أهل العلم يعلموننا ذلك، وده المنهج. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: وأود أن تقرأ للشيخ ابن باز كثيرا في رسائله ومناصحاته لمن خالفه في زمانه، انظر كيف كان حتى يراسل أهل البدعة بأدب جم وكلمات عذبة رقيقة، فجعله الله سببا لهداية الكثيرين منهم في زمانه رحمه الله. يقول رحمه الله، رحمك الله: وقد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: أفلح وأبيه إن صدق. والجواب أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، لا يجوز أن يتعلق به، وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم، وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات. ويحتمل، شوف أدب العالم، أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر، تصحيف يعني خطأ من الراوي، الراوي أخطأ وكان الحديث أفلح والله إن صدق، فالصحابة قال أفلح وأبيه على عادة العرب، ماشي كده، فده تصحيف، فده حسن ظن العالم، يحسن الظن في كل شيء. اسمع، قال كما قال ابن عبد البر رحمه الله: وأن الأصل أفلح والله، فصحفه بعض الكتاب أو الرواة. ويحتمل أن يكون النبي، شوف الأدب كمان، صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله. وبكل حال فهي رواية فرد شاذة، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية. فطبعا ده أدب يدرس، فتاوى العلماء وأدب العلماء يدرس لطالب العلم. طبعا هذه كلها لها عند هؤلاء تأويلات باطلة، أصل الشيخ في منصبه ما كانش يحب يحرك حد، يحرك حد يا ابني، ده دين الله يهديك، دين وأمرنا ألا نؤخر البيان عن الوقت، لكن في بياننا نلزم أدب الإسلام. فانظر إلى سلفهم بقى الصالح، أنس بن مالك، ابن باز له سلف رضي الله عن ابن باز، له سلف. قال أنس: فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ ده كله في ملأ بيسأله. شوف بس نوعية الأسئلة عشان تعرف ده السؤال عما لا ينفع في الدين نحذره. قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبارك عمر على ركبتيه. لك الله يا عمر يا خالق هذا العمر سبحانك. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرى كاليوم في الخير والشر. أو كما قال النبي. اللي سأل ده النبي أين مدخلي؟ فقال النار كان سببا في نزول الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ما تسأل هذا السؤال، هذا لا يجوز، هذا منهي عنه، لأن إن أخبرت بغير ما تريد كانت الفضيحة وكان الحرج الشديد، فلماذا تسأل؟ فإن المساءة في حق هذا جاءت صريحة بخلافها في حق عبد الله بن حذافة، فإنها بطريق الجواز. يعني أيضا ابن حذافة سؤال لا يسأل. وذاك نجد رواية أخرى بقى لأم عبد الله بن حذافة وبخته، قالت أتريد فضيحاتي على رؤوس الناس؟ ماذا لو كنت ارتكبت ما ارتكب أهل الجاهلية؟ كان يبقى حالنا إيه الآن لو علمت أن أبوك ليس حذافة، أن أباك ليس حذافة، تبقى فضيحة ولا لا؟ ينفع نسأل سؤال زي ده؟ ما ينفعش. طيب، أي أنه لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه، كما صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما جاء عند البخاري في كتاب الفقه. والعجيب، شوف بين اللي احنا عايزين نوصله ده، والعجيب أن أنس رضي الله عنه لم يذكر اسم الرجل. أنس يعلم من هو الرجل، لم يذكر اسمه، لم يذكر اسم الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين مدخلي يا رسول الله، بل ولم يقف شراح الحديث على اسمه، كأنه أضمره عمدا للستر عليه. طبعا ده كلام ابن حجر عليكم السلام، كلام ابن حجر في شرح الحديث. شوف يقول لك وكأن أنس أخفى اسم رجل عمدا. ليش؟ للستر. ديننا إخوة دين ستر، ده الأصل في ديننا. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة البقرة آية 189 أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة. يعني كثير من أحبار اليهود يمروا علينا كده في مجالسنا ويسألونا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يكون كما كان؟ بيسأل الصحابة يعني ليه الهلال أول الشهر كده يكون دقيق كده، يبدأ يكبر سنة سنة ويبقى هلال بعد كده أحدب وربيع ومش عارف إيه لم يوصل للبدر وبعد كده يرجع ينقص ثاني، فبيسألوا ليه؟ الله يرضى عليك، لكم ما خير. تعالوا نشوف كيف أجابهم القرآن. فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا إجابة مغايرة تماما لما سألوا عنه، وكأن الله يرشدهم إلى النفع في الهلال لا إلى شكله. اهتم بالسؤال عن النافع المفيد في دينك. الهلال كده عشان تبدأ صومك في رمضان، الهلال كده عشان تبدأ فطرك بعد رمضان، الهلال كده عشان مواقيت للحج. ما تسألش ليه صغير بعد كده بيكبر، ده غير نافع. فأجابهم إجابة تلفتهم إلى ما يجب السؤال عنه لا ما سألهم عنه. وقيل أن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس، قال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. تفسير ابن كثير: فإن الحاجة داعية إلى معرفة ما أجيبوا به لا ما سألوا عنه. وده بيعلمنا كمان أدب في الإفتاء، عندما يأتيك السائل بسؤال غير نافع فأجبه بما هو نافع، فأجبه بما هو إيش؟ نافع. أنا أذكر في محاضرة من المحاضرات قام لي قائم من هؤلاء: يا شيخ. نعم يا سيدي. ما قولك في الشيخ فلاني؟ وذكر اسما أمام الناس فابتسمت وقلت: يا ولدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى: أي اجعلوا صلاة النافلة في البيت، ففيها تعليم للصغير، وفيها تربية للزوجة، وفيها ذكر لله. واسكت. اللي بعده هكذا، هذا الذي ينفعك. دعك عن السؤال عن فلان وعلان، هذه مجالس علم مش مجالس غيبة وقيعة في الناس. للأسف كثير من المجالس أصبحت مجالس إيه؟ وقيعة وغيبة في الناس وإسقاط للناس. كان بعضهم في بلادنا درس الثلاثاء بتاعه ده درس الشتيمة والسب واللعن، ما يترك عالما لا فوق الأرض ولا تحت الأرض. أو والله يا إخوة، حتى فتن في آخر زمانه وترك القميص وترك الدعوة وأصبح إعلامي، خدوا شوية كده مع الممثلات والفنانات ودوا السينما، وقال ده أنا كنت متشدد متنطع، ده أنا الآن عرفت أن الإسلام ده إيه، وأنا صديقتي إلهام شاهين. أو والله ليه؟ وده الطريق يا إخوة، ده طريق الانحراف عن المنهج، أخرته كده، أخرته الانحراف عن المنهج تماما. فنقول لك: لا يا ابني، مجالسنا مجالس ذكر لله، مجالس تعليم للخير، وقضية التحذير من البدع تخص المبتدعين فقط مش أهل السنة، فنشتد عليهم ونحذر الناس من شرهم إن ظلوا على البدعة ودعوا الناس إليها ولم ينتصحوا. ورغم هذا كله لهم علينا حق الإسلام، لهم علينا إيش؟ حق الإسلام. وده الاعتدال في المنهج. فنقول لك بقى إيه؟ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولذلك كان بعض العلماء الكبار من محدثي الأمة من سلفها كان يقول: إذا سئل عن مثل هذه التساؤلات يقول لهم: مجالسنا مجالس ذكر لله، فإن ذكرتم الله أعناكم، وإن ابتعدتم عن ذكر الله هجرناكم، نبعد عنكم. دي مجالس علم، مجالس خير وفضل، مش مجالس طعن ولا سب ولا لعن. وكثرت تلك المجالس اللي فيها السب والطعن واللعن تقسي القلوب وتحجرها، تفتت الأخوة الإيمانية، وتورث العام مرض التعالم، فيظن أنه شيخ المجرحين، وأنه العالم وحده، وأنه من يفهم وحده، وكل ما سواه لا علم له ولا فهم، ولذلك لا يقبل نصيحة أبدا، لأنه خلاص ده رجل من علماء التجريح، ده هو المسؤول عن التجريح، ينفع حد يجرحه لينصحه؟ لا. يبقى ده أول نوع من أنواع الأسئلة اللي ينهى عنها التي لا نفع لها في دين الله رب العالمين. يعني انت بتزعم ان الكلام عن اهل البدعة لا نفع في دين. انا ما قلتش كده. يبقى انت اللي مخطئ، انت بتبحث عن زله. انا بقول لك علماء السنة مش البدعة. لسه قايل لك والمبتدع حقا يحذر من شره، ورغم تحذيرنا منه ومن شره يكون التحذير قاصر على بدعته، وله علينا حق الإسلام، فلا نخوض في عرضه ولا نخوض في شكله ونعيب على خلقاته. نقول لك أبو كرش، طب إيه دي علاقتها بالتحذير من البدعة؟ ده تحذير من البدعة؟ يقول لك عامل زي الهبلة ومسكوها طبلة، ده تحذير من البدعة؟ ينفع الكلام ده؟ ده تحذير من البدعة؟ فين البدعة اللي بتحذر منها؟ ها؟ ونضلر في البرطمان ويقول لك عينيه مش عارف ايه، وزي ما يكون امه مش عارف تعصرت في وضعيه، مش ايه ده ينفع الكلام ده؟ ده يظلم من اهل العلم؟ والله ابدا، والله ابدا، هذا لا يظلم من رجل شم ريح العلم الشرعي ابدا. ده خلل في المنهج لازم يقوم، والذي يؤخذ على ايدي هؤلاء ويذكروا بالله رب العالمين. ده منهج، لو تركنا هؤلاء بهذه الكيفية خلاص بقى بيدعون اتباع القطيع، اتباع أعمى بلا فهم. إن أخطأ خطأ ما بيخطأش ونقعد نأول له الأخطاء، لا، العلم مش كده يا إخوة. أخطأ نقول له أنت أخطأت، اتق الله، كما يقول، كان يقول ابن الجوزي وغيره من أئمة السلف، كان يقول لأولاده كده أنا أمانة بين إيديكم وأنتم أمانة. يعني أمانة؟ يعني إن أخطأت قوموني، وإن أسأت خذوا بيدي إلى المنهج، وأنا كذلك دوري أننا أخذ بأيديكم إلى المنهج. هكذا كان علماؤنا من سلف الأمة. العلم إخوة أمانة، واحذروا أن نعلم الناس التقليد الأعمى، واحذروا أن نعلم الناس تقديس المشايخ. نوكر ونحترم وننصف ولا نقدس، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، وآخر المعصومين خاتمهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، خلاص، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله، فكلنا يصيب ويخطئ، وكفى بالمرء فضلا أن تعد سيئاته، خلاص. فده منهج لازم نتعلمه عشان نبعد عن الخلل اللي ممكن يبعدنا عن ديننا. النوع الثاني، أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته. بلغت الحاجة بتسأل تاني ليه؟ ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب فرض الحج مرة. شوفوا الفقه، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم 1337 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، فقال رجل، شوف برضو رجل، ها، رجل ما أبش الاسم، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني الحج كل سنة ما لازم كل سنة واجب؟ فسكت النبي، سكت. طب افهم بقى، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يعلق الإمام الشاطبي قائلا على هذا الحديث، قال الإمام الشاطبي: مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، سورة آل عمران 97، قاد بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص. فالشاهد هنا، النبي أمرك بأمر أدي اللي تستطيع، يبقى كفاية مرة في العمر وخلاص. إنما كثرة السؤال يؤدي للتشدد، زي ما استشهد كده الإمام الشاطبي بقصة البقرة. شوف بنو إسرائيل لما راحوا سيدنا موسى عليه السلام، كان قتيل قد قتل بينهم، وأرادوا معرفة قاتله، مع أن ما يسألش موسى عن هذا أمر زي ده. خذوا بالأسباب المادية وتتبعوا الأثر وعرفوا دي قضية، زي ما أنتوا في جرائم القتل رجال الأمن بيعملوا إيه؟ بيتبعوا في الأمور المادية، يشوفوا أقارب القتيل مين يتردد عليه، مين آخر واحد زاره، طب شوف مكالماته، مين اللي كان بيتصل بيه، شوف رسائله، خلاص إذا كان في كاميرات مراقبة في الطريق بيشوفوا مين اللي دخل وخرج وهكذا، ويتتبعوا حتى يصلوا للقاتل. فدي دورها أسباب مادية. المهم راحوا سألوا موسى، وهنتجاوز عن ده. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني بقرة أي بقرة، روح اشتري بقرة واذبحها واخلص. صح، ده المفترض كده، الإيمان يقول كده، بنقول لك اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوة، شوف سوء الأدب مع نبي وكليم الرحمن، هيستهزئ بكم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء شيمة مين؟ أهل الجهل، وأنا لست منهم، أنا رسول كريم. طيب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ابدأوا شددوا على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يلا هم اللي شددهم، كان في أول مرحلة يكفيك أي بقرة كبيرة صغيرة وسط اذبحها واخلص، لما شددت هنشدد بقى، دي مش بقرة عادية، هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، دي وسط. ومعلوم يا إخوة أن في البقر الوسط صعب تجدها، سهل تجد بقرة كبيرة وسهل تجد بقرة صغيرة، إنما الوسط دي صعب قوي، إن هم اللي شددوا. طيب ياريت بقى يروح يبحثوا ويسكتوا، لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا لونها إن البقرة تشابه علينا. يا ولدي الإيه الأول؟ آه لونها الأول. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فيقع لونها تسر الناظرين. دي بقى صعبة جدا جدا جدا، ممكن تلاقي بقرة أبيض في أسود، بقرة سودة، بقرة صفراء نص نص، لكن الصفار اللي صعب قوي، الصفار القاتم ده الجميل ده، ياه فين هتلاقيها دي بقى؟ لأن هم اللي شددوا على أنفسهم. طيب مش بس كده، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. بدأ يظهر منهم بعض الأدب في الآخر إن شاء الله، لما جت دي بقى. قال فإنه يقول إنها بقرة لا ذلول، مش حد يركبها أبدا، صعب قوي، ما هي الذلول؟ طيب لا ذلول تسير الأرض، تجري تعمل مشاكل وعفرة وشغلانة ما حدش يقدر يركبها، ولا تسقي الحرس، ما بتشتغلش، ما بتخدمش، دي في حتة خالص مسلمة لا شيئة فيه. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم. طبعا قال لهم اضربوه بجزء، تقول لي بقى ايه انه جزء؟ اه ده من السؤال المنهي عنه، موضوعنا هو بقى ليه ما قالناش القرآن ولا النبي قال لنا؟ تقول لي بقى دلها حفرها دماغها الله أعلم. فقلنا اضربوه ببعضها، بس انا اعتقد انه الدل يا عم الشيخ، لا حول ولا قوه الا بالله. يا واد انت بتعلم الغيب، يا واد اتقي الله، تعلم الادب يا ولد، ده غيب يا ولد عنا، كان حاضر في زمانهم لكن بالنسبه لي ولك غيب، القران ما حدثنا والسنه ما حدثت، فنسكت ونقف حيث وقف القران ووقفت السنه. طيب برضه انا مقتنع، خليه ديل ديل، انت حر، هنعمل لك ايه؟ انت مصر على الديل. فضربوا القتيل ببعضها بجزء منها، لا نعلم ما هو الجزء، فأحيى الله القتيل بأمره، قام فقال قتلني فلان اللي هو ابن عمه ثم مات، فمنع القاتل من الإرث لأنه قتل عشان الميراث. طب مش هتورث، عملت بخلاف مقصودك لأنك خالفت المنهج. وطبعا بقى قصة البقر دي، كانت بقر الرجل صالح وعنده زوجة وابن، الرجل قبل ما يموت استودع البقرة لله تكون وديعة لابنه لما يكبر، الولد كان بر بأمي لما كبر كان يكتسب الحلال، يقسم الكسب ثلاثا، تلت نفقته وتلت للأم وتلت يتصدق به. فلما الأم شافت تعب وكده قلت له تعال والدك قبل موته استودع ربه بقرة لك، تجدها في المكان. طبعا البقره بقى من ساعه ما استودعها مفيش حد بيقرب لها، تاكل بمزاجها وتشرب وتقوم وتنام وتلعب وما تخدمش، وعماله تكبر وتزقطط، وحاجه حلوه قوي كده. روح يا ابني هاتها في المكان الفلاني، روح بيعها ومحدش يقدر يقرب منها. الغلام راح على طول شاور لها، جات له بسرعه، ايوه انت انا ملكك انت، قلت له روح بيعها، ابيعها بكام؟ بخمس دراهم. ماشي، راح السوق، ربنا ارسل وراه ملك، رايح فين يا ابني؟ انا عايز اشتري منك البقره دي. قال له انا هبيع بخمسه. قال له هشتري منك بست. قال له انتظر حتى استاذن امي فانا لا اخالف امرها، امرتني ان ابيع بخمس. طب شوف البر بقى، ارجع يا ابني هنتظر. قال لها في، طب ماشي بسته. رجع قال له ماشي بسته، وافقت امي. قال يا ولدي لا تبيع هذه البقره، فانا ملك من قبل الله عز وجل، لا تبيع هذه البقرة إلا بملء وزنها ذهب. ده قرار رباني خلاص. فلما اختلفوا وشددوا على أنفسهم، تعالوا ما فيش غير هي دي، بكام دي؟ بملئها ذهب. طبعا الثاني صاحبنا عنده أموال طائلة، ماشي عشان نعرف. فكان بركة للبر، بر الوالدين، وكان مشقة على من شدد على نفسه، ولذلك سميت السورة بسورة البقرة. فبعد أن يصل الإنسان إلى حاجاته ويكثر من السؤال، ده منهي عنه، بنفتيك تقعدش بقى تزيد أصل وفصل وعشان السؤال واضح صح والجواب أوضح منه خلاص. قل جزاكم الله خير. أصل ممكن مش، لا مفيش ممكن ولا كذا. زي بعضهم بعت لي سؤال من يومين على الواتساب، يا شيخ ما حكم العبد الآبق من سيده الظالم؟ فابتسمت وبعدت له كده، قلت وهل يوجد اليوم عبيد؟ فرح قال لا فضول. قلت له نهى العلماء عن سؤال الفضول. ما تسألش عن الفضول. زي بعض العلماء لما بيسأل بيقول له أنا القبلة هي الكعبة، قال له أيوه. قال له طب لو صليت فوق الكعبة القبلة تكون ايه؟ قال له لما تبقى تطلع فوق الكعبة ويأذنوا لك ابقى اسألني وانا جاوبك. يا ابني مين اللي يطلعك فوق الكعبة اصلا؟ هو انت بتعرف تلمسها دلوقتي؟ مشكلة من الزحام هيطلعوك فوق، ولو طلعت هل يجوز الصلاة فوقها؟ يا هادي. ففي ناس يا اخي كده مجانين في السؤال، نقول لك لا، لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. فما تسألش عن مسائل افتراضية. الافتراضي اليوم ممكن بكرة يكون موجود، يبقى أسأل عنه لما يتوجد. وذلك مثلا مسألة تارك الصلاة في القرون في القرن السابع الهجري، كانت المسألة دي عجيبة من الأعجيب. علماء المغرب العربي لما كانوا يسألوا، سئلوا عن حكم تارك الصلاة، قالوا هذه مسألة افتراضية لا توجد في زماننا، فكيف لمسلم يترك الصلاة؟ لا تسألون هذه الأسئلة العجيبة. يا دلوقتي بقت عندنا ايه؟ دلوقتي نسأل بقى عن تارك الصلاة. انما في القرن السابع شوف قرون العلم والجمال، كان تارك الصلاة مسألة ايه؟ مش موجودة، افتراضية. الوقت يضيق وعقارب الساعة تطارد وعندنا موعد، فالنهاردة وقفنا مع نوعين فقط من السؤال المنهي عنه اللي ينبغي أن نبتعد عنه. الأول كان السؤال عما لا ينفع في الدين، الثاني كان بعنوان أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته إن قدر بقاء. وكان لقاء هنواصل مع أنواع الأسئلة المذمومة حتى نكون على بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.